أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله: وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور. كان الكلام في تشخيص موضوع حجية الظهور. قلنا توجد احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول لصاحب كتاب هداية المسترشدين، الاحتمال الثاني للمحقق النائيني رحمه الله، الاحتمال الثالث للمحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. في الدرس السابق اتضح من كلام السيد الشهيد رضوان الله عليه أن الاحتمال الأول والثاني ليس بتام. بقي الكلام في الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. ما هو شرط الحجية؟ شرط الحجية عدم العلم بالقرينة المنفصلة. مثلا لو قال المتكلم: رأيت أسدان، مقتضى الظهور التصوري والوضعي هو أن ينصرف معنى الأسد إلى الحيوان المفترس، لأن لفظ الأسدي موضوع في اللغة العربية للحيوان المفترس الذي هو ملك الغابة الذي يزأر. لكن لو قال المتكلم: رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يتمنطق، فحينئذ نحمل لفظ الأسدي على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع المقدع. إذن ببركة القرينة المتصلة، وهي أن لفظ الأسد عقب بلفظة يرمي، يتكلم، يخطب، يتمنطق، في هذه الحالة قلنا إن معنى الأسد هو الرجل الشجاع. وأحيانا لا تأتي قرينة متصلة، قرينة منفصلة. أنا الآن في مشهد ورأيت أسدا، تروح تبحث في باغ وحش وحديقة الحيوان تفتش ما تشوفه. ها فلان ما شفناك، رحنا حديقة الحيوان ما شفناك. يقول بعد يومين ثلاثة على الواتساب يكتب إليك: وكان ذلك الأسد يخطب في جمهور الناس. حينئذ انعقد للفظ الأسد ظهور في الحيوان المفترس، ولكن حينما جاءت القرينة المنفصلة كان الأسد يخطب، كان الأسد يلقي يتكلم، في هذه الحالة ينصرف معنى الأسد إلى المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. إذن القرينة المنفصلة لم تتصرف في أصل الظهور، أصل ظهور لفظ الأسد في الحيوان المفترس. نعم القرينة المنفصلة سلبت حجية الظهور، قال الظهور لفظ الأسد في الرجل في الحيوان المفترس ليس بحجة، الحجة على وفق القرينة المنفصلة، لفظ الأسد ظاهر في الرجل الشجاع. المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه يرى أن لفظ الأسد ويرى أن حجية الظهور موضوعها أولا الظهور التصديقي، يعني مراد المتكلم، قصد المتكلم، اللفظ الذي يكشف عن قصد المتكلم. ثانيا زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة، تشك هل قال المتكلم بعد أن قال رأيت أسدا، هل بعد يوم أو يومين قال وكان الأسد يخطب أو لا؟ يقول يكفي عدم العلم بالقرينة، إذا لم تعلم بوجود قرينة يتكلم يخطب تحمل لفظ الأسد على المعنى اللغوي والوضعي والتصوري وهو الحيوان المفترس. بناء على هذا المبنى، بناء على هذا المسلك نقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان، أذلان أولا، لاحظي هاي الحالة الأولى، نعلم بعدم القرينة مطلقا، يعني نجزم لا توجد لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة، نجزم لفظة يخطب لم ترد لا في قرينة متصلة ولا في قرينة منفصلة، يتعين حينئذ حمل لفظ الأسد على الحيوان المفترس. هذه الصورة الأولى، نعلم ونجزم ونتيقن ونقطع بعدم القرينة مطلقا، يعني لا قرينة متصلة موجودة ولا قرينة منفصلة موجودة، إذن يتعين الظهور التصديقي في المعنى اللغوي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعلم بعدم القرينة المتصلة لكننا نشك في وجود القرينة المنفصلة، يعني نحن نقطع أن المتكلم حينما قال رأيت أسدا لم يعقب هذه الكلمة بقوله يخطب يتكلم يشرح، إذا نجزم ونعلم بعدم القرينة المتصلة. لكن هو سافر، يمكن في السفر بعد ذلك قال وكان الأسد يخطب، إذا لا علم لنا بالقرينة المنفصلة، نشك في القرينة المنفصلة. هنا تنطبق الضابطة التي جاء بها المحقق الأصفهاني. ما هي الضابطة؟ القيد الأول، الجزء الأول، الظهور التصديقي وظهور لفظ الأسدي ظاهر، ولفظة الأسدي ظاهرة في أين؟ ظاهرة في الحيوان المفترس. التصديق كلامنا، والتصديق اكتشفناه من خلال المذلول التصوري. ثم نشك في ورود قرينة منفصلة، نشك يعني عدم العلم بالوجدان موجود عندنا. في هذه الحالة نطبق حجية الظهور، نقول لفظ الأسدي ظاهر في الحيوان المفترس. إذن لاحظي هاي النتيجة، لاحظي هاي النتيجة، في صورة نطبق أصالة الظهور من دون حاجة إلى إجراء أي أصل عقلائي، ما أجرينا الآن إلى الآن أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم القرينة، كل هالأمور ما أجريناها. في أي مورد ما أجريناها؟ في موردين، المورد الأول العلم والجزم بعدم وجود قرينة مطلقا لا متصلة ولا منفصلة، المورد الثاني علمنا بعدم وجود القرينة المتصلة لكن شككنا في وجود قرينة منفصلة. بعلمنا بعدم وجود القرينة المنفصلة أحرسنا الجزء الأول الموضوع ظهور التصديقي، فهذا محرز بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان. يبقى الشق الثاني، القيد الثاني، الشرط عدم العلم بالقرينتين منفصلة. عدم العلم أيضا موجود بالوجدان لأننا نشك في وجود قرينة منفصلة. فإذا في هذين الموردين نطبق أصالة الظهور من دون حاجة إلى إجراء أي أصل عقلائي. رأسا بالوجدان نطبق أصالة الظهور. المورد الأول العلم بعدم القرينة مطلقا، المورد الثاني العلم بعدم القرينة المتصلة والشك في وجود القرينة المنفصلة. يبقى الكلام نعم.
الصورة الثانية، الشق الثاني من الصورة الثانية، من معنى من إجراء بعض الأصالة كأصالة عدم القرينة؟
لا تحتاج الأصالة، أمران تعبدي. فإذا أمكن أن تدرك الشيء بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان لا تحتاج إلى إجراء أي أصل تعبدي أو أصل عقلائي.
لكن يبقى الشك عند المكلف
ولا مانع من ذلك. الشك هو الموضوع. ما هو الموضوع؟ عدم العلم. عدم العلم يعني الشك، ما يقابل العلم الشك. واضح أو لا؟ القيد الأول الظهور التصديقي زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة يعني الشك في وجود القرينة المنفصلة. واضح ولا؟ فصار كلا القيدين ثابت بالوجدان. الظهور التصديقي ثابت بنفي القرينة المتصلة، عدم العلم بالقرينة المنفصلة ثابت بالشك في وجود القرينة المنفصلة. واضح صار؟ جيد. لكن عندنا حالة مسكينة مستكينة، إذا شككنا في القرينة المتصلة، إذا شكيت في القرينة المتصلة راح تشك في قصد المتكلم، في مراد المتكلم، لن تستطيع إحراز مراد المتكلم. فما هو الحل إذا شككت في وجود قرينة منفصلة؟ هل يمكن تطبيق أصالة الظهور رأسا ومباشرة أو لا، أم لا بد من إجراء أصالة أخرى؟ الجواب توجد ثلاث صور. في الصورة الأولى نجري أصالة عدم القرينة، أصالة عدم الغفلة. في الصورة الثانية عندنا أيضا ظهور كشفي. وأما الصورة الثالثة ففيها إجمالون وتسقط عن الحجية للحجية ولا يمكن إجراء أصالة الظهور. يلا لاحظ يا الصور الثلاث، ترى درس اليوم بسيط، كلش بسيط. درس اليوم بسيط، مو صعب، جدا بسيط. هو الشوكليت يقولون، هو الشوكليت شو يسمونه بالفارسي؟ شير كاكا. بعد اليوم ماذا طاير هذا، وش يسمونه بالإنجليزي؟ هوت شوكليت يسمونه بالإنجليزي. زه، بارك الله بكم. زه، الصورة الأولى قد يتكلم المتكلم والسامع يسمع المتكلم، هذا السامع عندما ينقل يغفل عن وجود قرينة. الآن الطلاب حضروا الدرس، خرجوا، نقلوا كلام، ربما يقولون ويل للمصلين وما يجيبون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. واضح أو لا؟ غفل، نسى، ربما في هاللحظة نام أو ذهل ذهنه. في هذه الحالة إذا شككنا في وجود قرينة متصلة غفل السامع والناقل عن نقلها، فما الحال؟ الجواب، العقلاء يجرون أصالة عدم القرينة، ودائما الأصالة تجري في مورد الشك. يعني إذا شكيت هذا الناقل نقل الحادثة بتمام حذافيرها أو إنه لا غفل عن نكتة معينة لم ينقلها، الأصل عدم القرينة، الأصل عدم الغفلة. الأصل أنه ما توجد نكتة وقيد غفل عنا. فإذا في الصورة الأولى لو شككنا أن المتكلم غفل عن إيراد القرينة المتصلة، العقلاء في حياتهم العقلائية وفي محاوراتهم العرفية ظاهر حالهم، ظاهر حالهم أنهم ينفون الغفلة، يقولون الأصل أنه مو غافل. إثبات أنه غافل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة. إذا نفينا القرينة المتصلة ببركة أصالة عدم الغفلة يثبت المراد التصديقي، يعني شكينا. قال المتكلم رأيت أسدا، أنت تقول هذا الذي ينقل يمكن غفل، يمكن المتكلم قال رأيت أسدا يخطب وغفل، ما ذكر لفظة يخطب. العقلاء يقولون الأصل عدم الغفلة، الأصل أنه لم تكن هناك قرينة يخطب وغفل عنها المتكلم. أصالة عدم الغفل، أصالة عدم القرينة تثبت أن يكون المراد التصديقي والجدي للمتكلم هو الحيوان المفترس. واضح لهنا؟ إذن الصورة الأولى إذا شككنا في غفلة الناقل والسامع ننفي الغفلة ببركة أصالة عدم الغفلة. الصورة الثانية لا يا مولانا ومقتدانا، هذا المتكلم مو غفل، لا أسقطها، هذا مغرض، هذا الذي ينقل مغرض، أسقط هذه العبارة، مو أنه غفل عن القرينة المتصلة لفظة يخطب أو يتكلم غفل عنها وما ذكرها، لا 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 لا، وإنما أسقطها الناقل. مثلا هو يكتب قال هذه القرينة لا داعي لإسقاط، لا داعي لذكرها، أنا أنقل رواية موطن الحاجة المقطع الأول، المقطع الثاني لا حاجة له، فتعمد إسقاط المقطع الثاني لعدم حاجته إليه. واضح ولا؟ في هذه الحالة ماذا يقول العقلاء؟ في هذه الحالة العقلاء يتمسكون بشهادة ضمنية، هذا الناقل ثقة أو لا؟ إذا كان غير ثقة أبو كذيبة هذا ممكن يسقط ويقتطع، أما إذا كان الناقل ثقة فهناك شهادة ضمنية عند العقلاء أن الناقل ينقل جميع الحيثيات التي لها دخل في المسألة ولا يسقط أي حيثية، هذه شهادة ضمنية. يعني المخبر الثقة حينما يقول أخبركم بسقوط الثلج اليوم في حوزة الأطهار التخصصية وأصبحت الحلة بيضاء، إذا كان هناك شيء إلى دخل في هذا الخبر حيثية مهمة وما ينقلها هذا خلاف الوثاقة. مثلا إنه إذا هذا طاح الثلج وطاحت الحوزة ذاك البعيد وهو الغرض من إخباره إن الحوزة تأثرت أو ما تأثرت بسقوط الخبر، مقتضى وثاقته لابد يذكر هذا القيد، سقط المطر وسقطت الحوزة، سقط الثلج وسقطت الحوزة. أما إذا نقل سقوط الثلج وما نقل أن الحوزة تأثرت، إذا علم رئيس الحوزة بهذا الشيء وأن هذا العامل لم ينقل له ربما يفصله من العمل. إذن مقتضى وثاقة الناقل أن وثاقته تتضمن أنه ينقل جميع الحيثيات التي لها دخل في المسألة، هذه الشهادة الضمنية تنفي الإسقاط. سين سؤال، ما الفارق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ في أصالة عدم الغفلة نتمسك بظاهر الحال، ظاهر حال المتكلم أنه ليس بغافل، فظهور الحال هو الذي ينفي القرينة المتصلة، ظهور الحال هو الذي ينفي الغفلة. وأما في الصورة الثانية ليس ظهور الحال الذي ينفي إسقاط القرين المتصلة. في الصورة الثانية الشهادة الضمنية الموجودة في خبر الثقة هي التي تنفي إسقاط القرينة. واضح إن شاء الله. وأما الصورة الثالثة، يا أخي يا أخي، هذه القرينة ليس مغفول عنها، وهذه القرينة ليست مسقطة، كما لو كانت هناك قرينة لبية مرتكزة في الأذهان وهذه القرينة اللبية لا دليل، رأى المتكلم أنه لا داعي لنقلها لأنها واضحة عنده. فهذه قرينة أولا ما تعمد إسقاطها، ثانيا لم يغفل عنها. فما الحل في هذه المسألة؟ طبعا الجماعة صار لهم حل، يقدرون على راحتهم بعد، صار لهم حل. ما الحل في هذه الصورة؟ بارك الله بكم، إن شاء الله فهمتون، واضح إن شاء الله. زين زين. أحد أساتذتنا يسمونه أستاذ الأغبياء، استغفر الله، يعني أجل الله السامي، يقول يعني حتى لو تجيب واحد يشتغل بجزر خان سوق العراقيين يفتهم. أستاذنا سماعة آية الله الشيخ الإيرواني حفظه الله، يعني بيانه سلس، يقول لك حتى لو تجيب إن لهم هذه هم فيها ماد هم فيها ثم. جيد جيد، إذا واضح المطلب جيد. الصورة الثالثة، لاحظ معي، الصورة الأولى الغفلة عن القرينة المتصلة، الصورة الثانية تعمد إسقاط القرينة المتصلة، الصورة الثالثة لا توجد غفلة ولا يوجد تعمد للإسقاط. كيف؟ والله قرينة لبية موجودة، يعني قرينة لبية يعني غير لفظية، مثلا كنا في أجواء مثلا حصار، وقال المتكلم كلمة في ظل أجواء الحصار، الناقل حينما نقل الكلمة لم يذكر وكانت هذه الكلمة في السجن أو في أجواء الحصار، لأنه كان يرى أن هذه القرينة واضحة لا تحتاج إلى توضيح، توضيح الواضحات من أصعب المشكلات، ما يحتاج يوضح. ما نقل القرينة اللبية، بعد 1000 سنة جاء واحد سمع هذه الكلمة ولم يلتفت إلى أن هذه الكلمة صدرت في ظرف ماذا؟ ظرف الحصار أو ظرف تقية، الإمام كان في ظرف التقية، وش ما يجوز؟ واحد سأله يا ابن رسول الله هل يجوز كذا؟ قال نعم يجوز، وكانت في ظرف تقية. هنا المتكلم حينما نقل الرواية نقلها إلى أصحابه، أولا ما غفل عن ظرف التقية، ثانيا ما تعمد إسقاط الناقل. لماذا؟ لأن ظرف التقية واضح للجميع. جيد، هنا لا يمكن أن تجري أصالة عدم القرينة، أصالة عدم الغفلة، لأن غفلة ما موجودة، ولا يمكن أن تنفي الإسقاط لأن الشهادة الضمنية هنا ما موجودة، الحيثية الكاشفة في الشهادة الضمنية أن المتكلم ينقل جميع الحيثيات التي لها دخل في المسألة، هو بنظر هذه الحيثية واضحة لا تحتاج إلى توضيح. بعد يعني النتيجة النهائية يا أخي يا أخي، النتيجة النهائية يا أخي يا أخي، لا يوجد أصل عقلائي يمكن أن يجري، لا عدنا أصالة عدم القرينة موجودة ولا عدنا أصالة عدم الإسقاط موجودة، فتبقى القرينة المتصلة مشكوكة. يمكن توجد قرينة لبية موجودة وهي ظرف التقية، ويمكن لا، القرينة اللبية ما كانت موجودة، ما كان الإمام في ظرف التقية، تصبح الرواية مجملة، يصبح الظهور التصديقي مراد متكلم مراد الإمام عليه السلام مجملا مبهما، ما ندري هل تكلم في ظرف التقية أو تكلم في غير ظرف التقية. بالتالي القيد الأول وهو الموضوع غير محرز، ما هو الموضوع؟ الظهور التصديقي مع الشك في القرينة المتصلة نتيجة غياب القرينة اللبية. في هذه الحالة لا يمكن إجراء أصالة الظهور. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدار. قال: وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. وهكذا يعني بعد أن أبطلنا الاحتمال الأول والثاني، يتعين الاحتمال الثالث وعليه، يعني بناء على الاحتمال الثالث، أولا الظهور التصديقي زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فإن علم بعدم القرينة مطلقا، يعني سواء كانت متصلة أو منفصلة، إذا علم أحرز الأمران، الأول الظهور التصديقي، ثانيا الشرط عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، أو الشق الثاني أو بعدم، يعني علم بعدم القرينة المتصلة خاصة، إذا علم بعدم القرينة المتصلة عدم قوله يخطب مقارنا لقوله رأيت أسدا، بعد صار المراد التصديقي واضح، المراد التصديقي هو عين المراد التصوري، يعني الحيوان المفترس. مع الشك في المنفصلة، إذا شككنا في المنفصلة القيد الثاني أيضا تحقق، عدم العلم بالقرينة المنفصلة. رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء، يعني ماذا ابتداء؟ يعني رأسا من دون توسيط أي أصل عقلائي، يعني نطبق أصالة الظهور مباشرة بالوجدان من دون أن نحتاج إلى إجراء أصل عقلائي. لكن الشق الثالث، وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. لماذا ثلاث صور؟ لأن إذا شكينا في القرينة المتصلة نشك في المراد التصديقي، في الظهور التصديقي. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها القرينة المتصلة يخطب لاحتمال غفلة السامع عنها، السامع غفل، سمع فقط رأيت أسدا، لم يسمع كلمة يخطب مقارنة لرأيت أسدا، وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة، لأنها الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال. هذا وظهور الحال تحط تحتها مليون خط، يعني منشأ لاحظ النكتة العقلائية، النكتة العقلائية في نفي الغفلة ظهور الحال، يعني ظهور حال السامع انه ملتفت منتبه، ظهور حاله هو هذا، الغفلة تنافي ظهور حاله، فننفي الغفلة بأصالة عدم الغفلة، ومنشأ أصالة عدم الغفلة ظهور حال المتكلم في أنه ملتفت ومنتبه. وبها تنفى القرينة، يعني وبأصالة عدم الغفلة تنفى القرينة، يعني تنفى القرينة المتصلة المشكوكة. وبالتالي إذا نفينا القرينة المتصلة بعد صار رأيت أسدا لا قرينة عليه متصلة، نحمل لفظ الأسد على الحيوان المفترس، وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية. واضح ولا؟ على المسلك الثالث موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، ينقح الظهور يعني الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة، لأنه بها بأصالة عدم القرينة تنتفي القرينة. واضح إن شاء الله. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها، في وجود القرينة المتصلة، لاحتمال إسقاط الناقل لها. إسقاط الناقل يعني تعمد الناقل أن يسقط هذه القرينة، وفي هذه الحالة إذا شكينا أنه أسقط القرينة المتصلة يمكن نفيها نفي احتمال اسقاط الناقل، يمكن نفي القرينه المتصله بشهاده الراوي المفهومه من كلامه ولو ضمنا، يعني الشهاده الضمنيه. هذه النكته العقلائيه في نفي الاسقاط. ما هي النكته العقلائيه في نفي الاسقاط؟ تعمد الاسقاط، الشهاده الضمنيه، الناقل الثقة يشهد ضمنا أنني أنقل جميع الحيثيات وجميع القرائن المتصلة التي لها دخل في فهم المراد. المفهوم من كلامه ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، يعني في إفادة المقصود، يشهد ضمنا. وبذلك يعني وبالشهادة الضمنية إذا نفينا تعمد الإسقاط يحرز موضوع أصالة الظهور، يعني يحرز الظهور التصديقي الذي هو موضوع أصالة الظهور. الثالث، الصورة الثالثة، لا نحتمل الغفلة ولا نحتمل الإسقاط. الغفلة ننفيها بنكتة ظاهر الحال، الإسقاط ننفيه بالشهادة الضمنية، الشهادة الضمنية حيثية الكاشف في الشهادة الضمنية. هنا لا غفلة ولا إسقاط، غير ذلك. كما لو كانت هناك قرينة لبية لم يذكرها الناقل اعتمادا على وضوحها، كان الإمام في ظرف تقية، واضح لدى الأصحاب أنه في ظرف تقية، الناقل ما ذكر وكان الإمام في ظرف تقية، هنا لم يتعمد الإسقاط، يعني يتعمد أن يحذفها، هي واضحة ما يحتاج يسقطها عنده، واضحة ولا، وأيضا ما كان غافل عنها. هنا لا توجد عندنا ظاهر الحال، ظاهر حالة أنه مغافل حتى ننفي أصالة عدم القرينة، حتى ننفي عدم القرينة، ولا توجد عند حيثية، الحيثية الكاشفة، الحيثية أنه ينقل تمام ما له دخل في المراد، يقول هذا الذي له دخل في المراد هنا واضح لا يحتاج إلى ناقل، حيثية الكاشفة ما موجودة، فتصير العبارة مجملة مبهمة. نبقى نحتمل ظرف تقية كان موجود فنحمل الرواية على خلافه، ما كان ظرف تقية نتمسك بظاهرها، يصير الظهور مشكوك، ما نقدر نجري أصالة الظهور بعد، ما نستطيع.
لا نقول بعدم أصالة عدم القرينة اللبية،
ما هو منشأها العقلائي؟ الأصالة يعني قانون عقلائي، والقانون العقلائي يحتاج إلى نكتة، نكتة عقلائية، نكتة علمية عند العقلاء. ما يصير إحنا نجي نبتكر من عندنا أصالة كذا وأصالة كذا، كل شيء بنسوي له أصالة، واضح ولا؟ أصالة عدم الغفلة إليها نكتة عقلائية، ظاهر حال المتكلم. أصالة عدم الإسقاط إليها نكتة عقلائية، الشهادة الضمنية، الحيثية الكاشفة في الشهادة الضمنية. أما أصالة عدم القرينة اللبية ما هو دليله؟ ربما تكون هناك قرينة لبية ولا تنقل إلينا، ننفيها من أين؟ واضح ولا؟ من أين ننفي عدم القرينة اللبية؟
على هذا الحال يجري هذا الكلام في جميع كلام المعصوم،
لي، ولذلك لابد من الفحص. ولذلك في الرواية تبحث ثلاثة أشياء، أولا السند، ثانيا المتن، ثالثا الجهة. لماذا نبحث ونفتش في أقوال العامة ونرى أن هذه الرواية محمولة على التقية أو لا؟ لابد من البحث. لا تكفي تمامية السند والدلالة في التمسك بالرواية، لابد من البحث عن الجهة، هل هي صدرت بجهة الجد أو على جهة التقية؟ واضح ولا؟ لماذا أمرنا يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيما نعمل؟ قال خذ بما خالف العامة فإن الرجل في خلافه، لأن الموافق للعامة يحمل على التقية.
فيها قرينة الحكمة،
نعم
قرينة الحكمة،
فيها قرينة
أنه ما قال ويريده جدا،
ما قاله يريده جدا، هذا بالنسبة إلى الألفاظ، ما قاله القرينة إما داخلية وإما خارجية. ما قاله هذه قرينة لفظية داخلية، وتوجد قرينة خارجية وهي القرينة اللبية، القرينة العقلائية، قرينة اللي من الأجواء غير اللافظة. أنت الآن تتمسك إنما قاله يريده جدا، هذا يصلح لنفي القرينة اللفظية. تتمسك لنفي القرينة اللبية هي خارج أصلا عن هذا البحث،
فأثبت لنا القرينة الداخلية، وهذا يبقي هذا مرادي أنا، إثبات القرينة الداخلية وهو ما قاله.
القرينة الداخلية ليست هي المراد، كلامنا في القرينة المتصلة، والقرينة المتصلة قد تكون قرينة لفظية وقد تكون قرينة لبية، المهم تتصل بكلام المتكلم، وما يتصل بكلام المتكلم قد يكون لفظ وقد يكون لا أجواء غير لفظ. واضح إن شاء الله. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجودها قرينة متصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة كما في الصورة الأولى، ولا من الإسقاط المذكور، تعمد الإسقاط كما في الصورة الثانية. مثل ماذا؟ كما لو كانت هناك قرينة لبية ارتكازية مرتكز عند العرف في ذلك الوقت، واضح عندهم مرتكز عندهم أن الإمام كان في ظرف التقية، والناقل لم ينقل القرينة الارتكازية واللبية اعتمادا على وضوحها، وما نقل للوضوح متعمد الحذف والإسقاط حتى تنفي بالحيثية الكاشفة ولا غفل عنها، واضحة عنده، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي. ماذا من شك في وجود قرينة لبية، من شك في المراد الجدي للمتكلم، مقصود المتكلم. جيد، لا يمكن للشك في موضوعها وظهور ابتداء، يعني لا يمكن ابتداء أن نرجع كما في الصورة الأولى والثانية من الصور الثلاثة اللي تقدمها بعد، ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة كما في الصورة الأولى من الشق الثالث. واضح ولا؟ احنا تكلمنا ثلاثة شقوق، والشق الثالث في ثلاث صور وياي لولا هذا الأمر الأول، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء ناظر إلى الشق الأول والشق الثاني. الشق الأول حينما قال وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا، الشق الثاني أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك المنفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء، هذا الشق الأول والثاني. الآن حينما قال رحمه الله ولا يمكن تلقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة، ناظر إلى الصورة الأولى من الشق الثالث، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة. هذه الحيثية الكاشفة العقلائية ما هي؟ في الصورة الأولى ظاهر الحال حينما قال لأنها على خلاف العادة وظهور الحال. في الصورة الثانية الحيثية الكاشفة ضمنا حينما قال يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهوم من كلامه وضمنا، ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المراد. واضح ولا؟ الشهادة الضمنية، هذه الحيثية الموجودة في الشهادة الضمنية أنه ينقل تمام ما له دخل في المراد. هذه الحيثية في الأولى أو الثانية ما موجودة في الثالثة، لكي يعتبرها العقلاء ويبنوا على أصالة عدم القرينة ويؤسسون أصل جديد، أصالة عدم القرينة اللبية، لا توجد نقطة عقلائية تؤسس لأصالة عدم القرينة اللبية. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة، أي حالة؟ الثالثة، أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور مثل القرينة اللبية، يوجب الإجمال، يصير المعنى مجمل، مقصود مجمل. ماذا قصد المتكلم من قوله رأيت أسدا؟ قرينة لبية، ربما هم كانوا في غابة قال رأيت أسدا، وربما هم كانوا في ساحة الوغى وقال رأيت أسدا. إحنا ما ندري حينما قال رأيت أسدا كان المتكلم في المعمعة في الحار أو كان في الغابة، لم ينقل لنا. يبقى لفظ الأسد مجمل، ما ندري هل هو الرجل الشجاع كما لو كان في المعركة أو الحيوان المفترس كما لو كان في الغابة. واضح إن شاء الله. وبما ذكرناه اتضح. الآن يشير إلى خلاف لحظي يا مولانا ومقتدانا طول نواجد اليوم والمطلب بسيط كلش بسيط. يوجد خلاف بين الشيخ الأعظم الأنصاري وتلميذه الوفي الأخند الخراساني، أيهما المقدم؟ أي هو الأصل وأي هو الفار؟ هل أصالة الظهور هي الأصل وأصالة عدم القرينة هي الفار أو العكس؟ أيهما الأول وأيهما الثاني؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول أول شيء أصالة عدم القرينة وثانيا أصالة الظهور، ففي الرتبة الأولى أصالة عدم القرينة هذا الأصل، الفار أصالة الظهور. الأخند الخراساني بالعكس يقول الأصل أصالة الظهور، الفار أصالة عدم القرينة. كل منهما الشيخ وتلميذه يتفقان في شيء، أن واحد من الأصالتين هو الأصل والثاني هو الفار. في الكبرى يتفقون واحد أصل وواحد فار، يختلفون في وين؟ في تشخيص المصداق، يعني في الصغرى أيهما الأصل. صاحب الكفاية يقول الأصل هو أصالة الظهور والفار هو ماذا؟ أصالة عدم القرينة. الشيخ الأنصاري يقول لا يا مولانا، الأصل هو أصالة عدم القرينة، تتفرع عليه أصالة الظهور. سيدنا الشهيد أي القول أن تختار؟ قال لا هذا ولا ذاك، أنا أضرب الكبرى، التفرع أضربه، إن واحد أصل واحد فرع هذا مو صحيح. كل منهما له موضوعه المستقل ولا يترتب على الآخر. أصالة عدم القرينة منشأها حيثية موجودة، نكتة عقلائية، هذه النكتة إما عدم الغفلة في ظاهر حال المتكلم أنه يأتي بتمام ما له دخل في المراد، أو حيثية كاشفة ضمنية أن المتكلم يشهد أنه ينقل تمام الحيثيات. فإذا النكتة هذه توفرت جرت أصالة عدم القرينة، ما لأنه دخل بأصالة الظهور. أصالة عدم القرينة تابعة للنكتة العقلائية من ظاهر الحال أو من الحيثية الكاشفة. وأما أصالة الظهور، أصالة الظهور تابعة إلى تشخيص المراد التصديقي، تشخيص الظهور التصديقي. إذا شخصنا الظهور التصديقي هذا القيد الأول زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة تحققت أصالة الظهور من دون دخل إلى أصالة عدم القرينة. إذا اثنينهم ثبتوا بالوجدان، الظهور التصديقي ثبت بالوجدان وعدم القرينة المنفصلة ثبت بالوجدان، إذا شكت في وجود قرينة منفصلة ثبتت أصالة الظهور من دون حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة. إذن اتضح أن أصالة الظهور مستقلة لأن موضوعها مختلف، وأصالة عدم القرينة بعد مستقلة لأن موضوعها مختلف. إذن السيد الشهيد يختلف مع الشيخ الأنصاري والآخر في أصل التفرع، أحدهما يتفرع على الآخر هذا غير صحيح. واضح إن شاء الله. قال وبما ذكرناه، يعني من تنقيح موضوع أصالة الظهور وتنقيح موضوع أصالة عدم القرينة، موضوع أصالة الظهور الظهور التصديقي زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة، موضوع أصالة عدم القرينة وجود نكتة عقلائية في القرينة، أن اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده. وهذا رأي المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، خالف أستاذ المحقق الخراساني وأستاذ أستاذ الشيخ الأنصاري. نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 180. فالأول يعني أصالة الظهور يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلائي آخر، إما بالوجدان أو بركة وجود أصل عقلائي آخر كأصل أصالة عدم القرينة أو عدم الغفلة. والثاني يعني أصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر، يعني ولا يتفرع أحد الأصلين على الآخر، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله فرائد الأصول الجزء الأول صفحة 134 حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. ولصاحب يعني وخلافا لصاحب الكفاية، الكفاية طبعا صاحب الكفاية عند حاشيتين، حاشية على الكفاية وحاشية على الرسائل، هذا كلامه في حاشية على الرسائل، حاشية فرائد الأصول صفحة 46 حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. هذا تمام الكلام في أين؟ في موضوع أصالة الظهور.
يعني
سيد يوافق الأصفهاني. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
أقول شكرا.